قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
هذا مما تعجب منه. وذلك يعني لتعودنا على هذا وتجرؤنا عليه من صغرنا، أن الوالد كان يدفعنا إلى هذا دفعا. يعني كان دايما هو يعطيني الكتب، أكتب له الخطبة أو الدرس الإعداد، هو يعد في الورق أكتبهم له. كان في المجالس اتكلم قول يا شيخ محمد، خصوصا من صغري، وأنه كان مشهور الشيخ محمد.
تزوجت الشيخ وعمرك 18 سنة تقريبا.
صحيح،
ما شاء الله. إذا من المؤيدين للزواج المبكر
جدا جدا. يعني أنا تزوجت عمري 18 سنة، وتزوج ابني في نفس السن
ما شاء الله.
يعني وبناتي في أصغر من هذا، يعني بناتي تزوجنا وعمرهن 15 سنة.
لكن أعتقد يا شيخ مسألة تأهيلهم في البداية لأن يكونوا أزواج نافعين صالحين مهم.
نعم، يعني أنا لأني ولدت، يعني رزقني الله أو رزق الله والداي بي بعد 8 بنات، 8 إناث، متنا جميعا إلا واحدة هي ما زالت باقية إلى الآن. فلما جيت كان والدي مشغول جدا بالدعوة والحركة للدعوة. أنا أقول والدي لم أرى يعني مثله، أو أنا لا أستطيع أن أكون مثله، في أنه ظل قرابة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة يخطب الأربع جمعة.
ما شاء الله.
لا أكثر من 40 بكثير، ويعطي درس يوميا وفي كل مكان.
ما شاء الله.
يعني كنا، أنا أذكر جيدا ولا أنساها، أننا كنا في القطار نسافر إلى مكان، لكن لن أذكره، يعني كنت صغيرا. نحن كنا على محطة القناطر الخيرية، محطة القطار، ننتظر قطار ثاني، يعني بنغير القطار. وأذن وصلى المغرب على الرصيف القطار، وبعد صلاة المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا في كل مكان يأتي لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسمع كلمتين لله ويتكلم. أنا ما أقدرش أعملها، يعني أنا ما أعرفش أعمل كده، لازم أقعد محضر وقدامي ورق وأبقى جاهز أن أنا أدي درس. فالشاهد أن ان انا لما نشأت والدي كان مشغول جدا، فيعني اعطاني القوامة والريادة وإدارة البيت منذ كنت طفلا
ما شاء الله.
وامي لها دور في ذلك ايضا، اظن كانت تعطيني العصا وتقول لي ادب اختك انت رجل
ما شاء الله،
يعني ان وقفت اختي في الشباك او كذا او كذا. فلعل هذا كان من المقاومات، الانسان لما يتزوج يبقى فاهم قضية الزواج.
صح، حتى إذا إحنا ما يرى تعامل الوالدين يرتسخ دعنا هلا. شيخنا الوالد كان توفي من 4 سنوات تقريبا.
نعم،
هذا علي رحمة الله.
أي نعم، 2001.
2001.
نعم.
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. شيخ محمد، بعد مرحلة الزواج هذه أنتم دخلتم في التجنيد. ولا شك أن هذه مرحلة الجميع يعاني من قسوتها، لكنها لها آثار إيجابية على الشخص.
جيدة. يعني أنا دخلت الجيش 6 شهور ويوم.
ما شاء الله.
دخلت الجيش 29/9/76، وخرجت 1/4/78
ما شاء الله
ميلادي. كانت هذه الفترة يعني جيدة بالنسبة لي. لا مش جيدة. لأن هذه الفترة حلقت لحيتي وطحت. ولذلك أؤكد على الشباب في موضوع إعفاء اللحية، أنه مهم جدا وخطير جدا، ومن أكبر عوامل الثبات والالتزام. لذلك إحنا نقول عندنا بالبلدي أن اللحية هي اللي بتربيك، مش أنت اللي بتربيها.
صح، وتحسب في كثير من المواقف تحسب حساب لها في بالضبط
بالضبط
اي والله
يعني
كيف.
كأنك لما حلقت لحيتك فري صرت حرة
نعم
تصنع اشياء كنت تستحي منها او لا تستطيع ان تفعلها ولكن انها الغفلة. عشان كده مبدأ التربية ووجود الشيخ المربي مهم جدا. يعني انا اذكر موقف في الجيش, انا كنت الجيش في السلوم على هضبة, وكنا ننزل مطروح ونركب من مطروح الى القاهرة, واذكر انه كان في رمضان وانا على سفر ومفطر لكن المسافة حوالي 500 كيلو, لكن الشاهد ان انا كنت اكل سندويتش في الشارع
هنا,
فلقياني احد الناس واخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا اخي اذا بليتم فاستجفوا.
والله
قلت له والله مش مبتلى, في ايه؟ قال لي احنا في رمضان. رمضان يعني وكاننا تعودنا لاننا في سفر وبتاع, فصارت الامور بالنسبه لنا عاديه. فهذه يعني انا الان اشعر بمراره من هذا الموقف لما تذكرته الان. شوف الغفله, الانسان يبقى غافل عن معنى رمضان واجواء رمضان
الله.
والصيام والقرب من الله والعلاقه مع الله عز وجل, لكن شوف البعد سبب ان الانسان يبقى مش دريان بحاجه.
الله
نسال الله لنا ولك العافيه.
اللهم امين. شيخنا كم لديكم الابناء وفي ظل مشاغلكم الكثيره في الدعوه, نسال الله ان يتقبل كل خطاكم.
امين.
هل انت تستطيع ان تعطيهم من وقتك, او انك يعني احسنت في اختيار الزوجه فكان لذلك المردود الايجابي في تربيتهم ان شاء الله؟
اللي يقول ان الزوجه تعمل حاجه يبقى واحد
لا.
الزوجه دي مسكينه يعني, ان لم يكن الرجل فلن تجد عملا. احنا دايما نضرب امثلة ان الامام الشافعي امه ربته, وهذه يعني ظروف وضعت فيها ما فيش اب, لكن في وجود الاب الام دائما تكون غالبا نافضة يدها الا ان يستعملها الاب.
اي نعم.
فانا رزقني الله عز وجل من الاولاد 16 ولدا
ما شاء الله,
الحمد لله رب العالمين,
ما شاء الله.
9 بنات و7 ذكور
ما شاء الله ما شاء الله.
وشاهد انه يعني عندي علاء يعني ما 3 طبقات, علاء علاء وهالة وفاطمة, هؤلاء طبقة.
نعم.
الاولى اول الارزاق وهم متزوجون, علاء ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمحمد وابو بكر وان شاء الله عمر على الطريق
ما شاء الله.
وهالة مع عندها 5 اولاد
بفضل
الله عز وجل, وفاطمة ولدان. ثم سافرت إلى السعودية عقب ولادة فاطمة, كانت سنة 82 ولدت وأنا في السعودية يعني سنة 82. ثم توقفنا شوية لحد ما رجعت من السعودية سنة 85 وجاءت إيمان ومعاز وتزوجت, فكانت أروى ومريم وهذه طبقة.
اي نعم. من الطبقة أخرى.
الطبقة الثانية. ثم بعد ذلك جاءت الطبقة الثالثة بعد الزواج الثالث في محمد ويحيى وعبد الرحمن وعبد الله ورقية وأم كلثوم وخديجة.
ما شاء الله.
هو أولاد الطبقة الثالثة اللي تعبيني دلوقتي. هم دول أنا مش عارف ربي. لكن بفضل الله عز وجل يعني أنا أقول أن أي داعية, وهذه أخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في البداية خالص, في البداية تماما أظن في 70s, وقال يعني احذر أن تنشغل بالدعوة فيحصل لك غزو من الداخل.
الله أكبر.
خلي بالك من أولادك, هؤلاء مسؤوليتك الأولى.
الله صحيح.
فعلا عيني على بيتي ولابد أن أفرغ لهم وقتا مهما تكون الظروف. وإن كنت أقول للزوجات, هذا كلام للزوجات, لأن الزوجات في صراع على الوقت, مش فاضلنا, مش بنشوفكش, ده موضوع يعني إيه لازم تسمعه دايما يعني, مش إيه حتى لو قعدت معاها 23 ساعة و 50 دقيقة هم 10 دقائق دول لكم اللي هي عزة ما تصدقش يعني. لما يقولوا لي إحنا مش شايفينك وتقعدش معانا مشغول عننا, شوفوا أنا علمني شيخي سبحان الله العظيم الشيخ عبد الله ابن قعود
رحمه الله.
الله يرحمه رحمة واسعة. قال لي يا بني الداعية مكتوب على جبهته وقف لله تعالى.
الله أكبر.
فكما أن المصحف المكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز إخراجه من المسجد، فلا يجوز إخراج الداعية من الدعوة.
الله.
فأنا أقول هكذا للزوجات، يعني أنا وقف لله تعالى كل وقت للدعوة، إن فاض وقت نقسمه، ما فاضش وقت حاجته عندي حاجة.
الله جميل.
لكن الأولاد لهم حقهم. نعم. وأنا أقول لهم حقهم ابتداء في التربية، وأنا عندي اعتقاد في التربية بالمنع، التربية بلا، يعني الذي يقول إن أنا بجايب لأولادي كل اللي بيحبوه، كل اللي هم عايزينه، كل اللي بيطلبوه، كل اللي بيتمنوه، مش ناقصهم أي حاجة، أفسدته.
صحيح.
هناك تربية بالمنع.
نعم.
أن أقول للولد لا دكتور. ولا ليه هي لا،
وعودة يعني بين المنع والموافقة.
لا ليست هي المنع التام، ولكن التربية بالمنع أحيانا لابد منها، والتربية بالمواقف، يعني ارتباط الأولاد بيك، أنك أنت في المسجد شايفينك معاك لزقين في رجليك، في أي مجلس قاعد معاك، مش هذا الارتباط، ما هوش نقول ايه سبحان الله، يعني قد يستغرب بعض الناس ان الاولادي لازق فيها كده، يعني ترى اللي عنده قطة تتمسح فيه، انا احب منهم ذلك، وهذه لا تأتي بان انا اقول له الزق فيه، لا، وانما تأتي مش عارف تيجي ازاي، دي ممكن تبقى هبة من الله سبحانه وتعالى.
هو ترى سبحان الله شيخ، الاولاد في مرحلة الطفولة مثل المسجل، يلتقطوا من والديهم كل شيء.
نعم.
ويتحس حتى انهم يقلدوا ويحبوا التقليد.
صحيح.
ذكرت شيخ انك سافرت الى السعودية فترة. هذه الفترة هي كانت مرحلة لطلب العلم، التقت فيها بعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم، نريد ان نتحدث ايضا عن هذه المرحلة شيخ.
والله المرحلة هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق،
ما شاء
الله. اللي من سنة 81 الى 85، خمس سنوات ميلادية، سبحان الله العظيم، كانت من أفضل المراحل حياتي، تعلمت فيها حقيقة المنهج السلفي وفهمته وعشته، لأن ما كانش معايا هناك زوجة والأولاد، كنت وحدي، كنت أعمل مدرس في إحدى المدارس الأهلية، وكان الشغل من 7:30 صباحا إلى 11:30 صباحا فقط، وبقية الوقت متفرغ تماما لطلب العلم، وكنت أخطب الجمعة أيضا هناك، فكان فضل الله عز وجل في أحيانا أخطب الجمعة أحيانا، كانت فترة دسمة في طلب العلم عموما، يعني أخذت المصطلح وما كنتش أعرف عنه أي حاجة، مصطلح الحديث، فدرست عند الشيخ عبد الله بن غديان أصول الفقه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي، درست مع الشيخ ابن جبرين في بيته لمدة شهور طويلة كتاب فتح المجيد وكتاب كتاب في الفقه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حاشية الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد المستقنع، درست مع الشيخ ابن باز، كنت أحضر درس الفجر في 7 كتب، تفسير ابن كثير والطحاوية وصحيح مسلم والبخاري ورياض الصالحين، و7 كتب يوميا بعد الفجر لمدة ساعتين، مجالس الشيخ ابن باز في بيته كثيرة، درست مع الشيخ ابن عثيمين زاد المستقنع، هذه في رحلة أخرى سنة 90، فكانت فترة دسمة فضل الله عز وجل.
سبحان الله. لكم اهتمامات في التربية.
نعم.
وقد تكون اهتمامات مختلفة نوعا ما عن ما يعتاده الآخرون، مثلا في الاعتكاف لكم، يعني الاعتكاف يذكر الإخوة في 10 الأواخر من رمضان أثناء الاعتكاف تمنعهم من النوم اللي يمكن ساعة في اليوم أو قد تكون نصف ساعة، مما يجعل البعض يتهرب ويروح إلى دارة المياه كرمك الله ينام فيها.
صحيح.
وتلحقهم حتى هناك تطلعهم.
والله الإخوة أنا أحبهم في الله، وطريق الالتزام بالدين كثيرا ما أقول للشباب هو أنت التزمت لي.
نعم.
يعني أنت لماذا أعفيت حياتك وتركت سكة البنات والمزيكا ليه؟ طلبا للجنة، أين العمل للجنة؟ كان لي محاضرة قديمة اسمها الدين والتقسيط. أقول أن كثيرون هم الذين يشترون الآن بقى ظاهرة التقسيط، كل شيء بالتقسيط. وكعادة أهل التقسيط في زماننا أو يعني هي عالمية، تجد يدفع قسط أو قسطين ثم يمتنع عن الدفع، يتهرب بعد ذلك. كذلك هو أخذ الدين صورة التقسيط، أنه يدخل الالتزام فيدفع أول قسط اللحية أو قسطين تقصير الثياب أو بالأكثر يعني ثلاث أقساط كمان صلاة الجماعة وبس، ويقف عند هذا الحد. أين بقية أقساط الدين؟ هي تكأة التدرج التي يتخذونها تكأة للتهرب من الدين. فلذلك نحن هذا الدين جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والشاب من هؤلاء يدخل طريق الدين ومعه آفاته وأمراضه التي مر بها. يعني كثير من الشباب يظن أنه بقوله تبت الموضوع انتهى، لا لا، هذه الآفات والأمراض والذنوب الماضية لها تراكمات نفسية في خلفياته، فلذلك يحتاج إلى تربية. وافتقادنا إلى المعسكرات الخاصة للتربية يجعل من رمضان أو من اعتكاف رمضان فرصة. وسبحان الله العظيم، أنا أذكر كان يعتكف معي في مسجد الرحمة في شارع الهرم وفي مسجد المعتمدية قبلها وفي غيرها من المساجد قرابة 500 شاب أو يزيد. وكنت فعلا في منتهى اللطف والعطف والحسم في ذات الوقت. لابد من التربية، فأحيانا من الطرائف يعني ان احنا نجي عند المغرب والافطار ونمد الموائد واجلسوا اجلسوا اجلسوا ثم خبز حاف وماء او تمر او عند السحور، ما معلش ما فيش سحور للذي يلا خلينا نصوم،
ممكن اخر الافطار،
ممكن اخر الافطار الى السحر. نعم، كما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل النوم، يعني دايما كان معي خرزانة ونوقظهم. احيانا في الصلاة مثلا ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران،
ما شاء
الله. يعني كانت هذه الامور مهمة جدا، يعني اقول انها طفرة في الحياة الايمانية يخرج منها وقد عاش اشياء ما كان يستطيع ان يأتي بها وحده، او كان لا يظن، كان يظن انه لا يستطيع، لا مستحيل اقدر اصوم يوم على رغيف عيش في المغرب وثلاث تمرات في السحور، مش ممكن، اموت ماشي ولا حاجة. انا ما اقدرش انام اقل من 8 ساعات في اليوم يا شيخ، قد اجن. واقول له طيب ما فيش مشكلة ان شاء الله مش هتنام، ويعني اكب على دماغه مية، وممكن احيانا افتح له قفاه واكب له دخله مية، يعني بخاخة هذه جالانس واخفي وجهي اثناء الصلوات وهكذا. يعني فضل الله عز وجل، الامور بفضل الله اخرجت جيلا هو الان يتحسر على تلك الايام.
بالضبط. شيخ، لكم ايضا في التأليف لكم عدد من الكتب والمؤلفات، حتى لو يعني ليتنا نتحدث عنها ولو بشكل يسير.
والله انا في الاصل ماليش في حاجة، لكن هي المحاولات. يعني سبحان الله العظيم، يعني في موضوع الإعلام والتلفزيون والحاجات دي أنا ماليش، يعني إحنا مالنا مال السكة دي، لكن نفاجأ إن هو أنا ربيت على هذا. رحمة الله على والدي وجدي، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، أحسن تربيتي. كان جدي يعيش في الزمالك ونحن نعيش في المعتمدية مع والدي، وكنا نذهب إلى الزمالك بالدراجة العجلة، تقولوا عنها الدراجة إيه؟
أي المتسكر
السيكل.
السيكل؟
فاكر أيام السعودية أنا. فكنا والدي على دراجة على عجلة، احنا نقول عليها عجلة، وأنا على دراجة، فكان والدي يقول لي يعني ايه لماذا سبقنا هذا؟ يعني هل هو رجله اطول من رجلك؟ عجلته اقوى من عجلتك؟ ليه ده سبقنا؟ اسبقه. ففعلا كنا نحرص الا نرى احدا امامنا، كلما راينا احدا امامنا نسبقه. فلما علمت هذا احساس احببت ان يكون اي شيء اعمله يعني اجتهد في ان يكون على اعلى درجات الاتقان، وان اوجد في ذلك آفة، انه احيانا حين اكلف احدا بعمل لا يعجبني عمل الاخرين، لابد ان اقوم بكل شيء بنفسي،
وهذا قد يرهقك على مدى الايام
جدا. نعم. الحمد لله رأيك. ولكن ارهاق جميل.
نعم.
دايما اقول لزوجاتي الحمد لله ان ربنا بيقدرنا ان احنا نعمل كده، ان ربنا بيقدرنا ان احنا فعلا نبذل هذا الجهد ونصبر عليه، هذا شيء من رحمة الله عز وجل بنا وفضله. الشاهد انه في التأليف انا لم اكن لي في مسألة التأليف والكتابة، لكن بدايتها كانت اظن سنة 85، ده هذه اولها 86 ميلادي، ومعذرة ميلادي لان نحن مش متعودين في مصر بالهجري، فهذه علة نسأل الله عز وجل ان يغفرها لنا. الشاهد ايه، كنت اخطب، اعطيت درسا على مدار ساعتين بعنوان صفات المسلمة الملتزمة، نقاط وشرحها. وكان هذا في طنطا، في مدينة طنطا، في مسجد البخاري. فكان مسجد البخاري ساعتها يعني ركن صغير كده. الشاهد ان احد الشباب اعجبه الكلام جدا، ففرغ الأشرطة واتاني بها مكتوبة على الآلة الكاتبة، وقال لي ايه رأيك ننزلها رسالة للاخوات. فلما قرأتها قلت لا، يعني في فرق بين اللي يسمع واللي يقرأ، يعني ده موضوع مختلف. وعكفت عليها يومين او ثلاثة، كتبتها في بطاقات كما علمنا مشايخنا بقى في المصطلح، كتبت هذه العناصر في بطاقات، وبدأت أرتب البطاقات، إيه تحط الأول والثاني والثالث، وسبحان الله العظيم تغيرت تمام، صارت مؤلف. وسبحان الله العظيم برضو لما جيت أطبعها طبعتها من الداخل ثلاثة لون، يعني الورق أصفر وفي وردة، والكتابة سودة والعنوان أحمر، ومن بره كان الغلاف رائع، اظنه من اربع الاغلفه كان عباره عن كوليه لؤلؤ ابيض وجواه حلقين وورده حمراء، شيء عجيب يعني فعلا اعجبتني. وظل الامر على هذا، كان هذا اول كتيب ينزل لي. ثم كيف اتوب، كانت برضو ثلاث محاضرات او اربعه عملتهم في مسجد الرحمه في الهرم، وبرضو الاخوه قاموا في تفريغهم، واخذت التفريغ وبدات وكل الكتب على هذا، اصلها محاضرات الى الهدى اتنا، يعني هذا هو الترتيب، صفات الاخت الملتزمه، وبعدين كيف اتوب، وبعدين الى الهدى اتنا، كان نفس الشيء برضو مجموعه من المحاضرات، وفرغت واعيد صياغتها ونزلت في كتاب. وكتاب كيف اتوب ده في بركه انه طبع منه الان قرابه النصف مليون نسخه
ما شاء الله،
طبعاته تجاوزت 50 طبعة يعني.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك وأظن طبع في المملكة في السعودية على أجزاء، لماذا نتوب، لماذا لا نتوب، كيف نتوب. ثم بعد ذلك جاء كتاب الأخوة أيها الإخوة، وكان أيضا مجموعة 10 محاضرات في مسجد قولة، المركز العام لأنصار السنة في عبدين. ثم جمعت أيضا الأخوة أيها الإخوة، ثم جاء بعد ذلك كتاب منطلقات طالب العلم
ما شاء الله،
وكان هذا أيضا من الحدود الفاصلة في حياتي
ما شاء الله. بعد ذلك يا شيخ أيضا أصبح لكم مشاركات إعلامية متميزة ومتسعة بفضل الله تعالى، لماذا في الآونة الأخيرة أصبح اهتمامات الشيخ محمد صبت للإعلام؟ هل لأن الإعلام أو الشاشة يشاهدها العدد الأكبر من كونه في مسجد يعني يحضر مثلا 50 أو 100؟
لم تنصب اهتماماتي على الإعلام، وإنما مجبر أخاك لا بطل. حقيقة يعني أنا بفضل عز وجل أغزر إنتاجا في الكتابة في الفترة الأخيرة، يعني لي كتاب جديد اسمه ابن الإسلام
ما
ستة أجزاء، منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين.
ما شاء الله.
إلى جانب كتاب أسرار المحبين في رمضان، إلى كتاب إلى جانب كتاب الأنس بذكر الله.
ما شاء الله.
هذه ثلاث كتب في هذه السنة.
ما شاء الله.
في خلال هذه السنة فقط. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. أما الإعلام فصراحة لم نكن نقدره قدرة. تاريخي مع الإعلام مع قناة الشارقة. هذا أول ظهور على الشاشة كانت في قناة الشارقة، وكان هذا أظنه في سنة 90 أو قبلها بقليل. وكان الاستوديو بدائي يعني مش عارف أو بعد 90 بشوية بشيء يسير، وسجلت لهم مجموعة حلقات بدون مونتاج
هنا.
وظهر حتى في الحلقات، وإحنا في الحلقة رقم كام دلوقتي؟ هو فضل قد ايه وقت
هذا الاشياء المفترض يعني قطعها الشباب
لا ما فيش تقطيع، هي كل اللي تقوله بيظهر واظنها ما زالت تعرض يعني رحله الى الدار الاخر. ثم بعد ذلك في قطر ايضا كان لنا مشاركات، في البحرين كان لي تسجيلات دروس كثيره اظنها ما زالت تعرض، في ثم جئنا إلى قناة المجد.
ما شاء الله. وقناة المجد المقصرة معكم؟
لا ربنا يهدي مدير البرامج. قناة المجد كنا يعني بفضل الله عز وجل أول من شارك في قناة المجد.
ما شاء الله.
بفضل الله عز وجل والشمر يشهد.
نعم نعم.
الشيخ فهد جزاه الله خيرا، وقال لي ساعتها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فحين يأتي الفتح سنعرف لمن شاركوا من البداية فضلهم، ولعله نسي
نذكر فيها إن شاء الله.
الشاهد أنه ثم جاءت تجربة قناة خير، كانت التجربة الحقيقية لي في الإعلام لكون الرجل أوكل إلينا كل شيء.
بالطبع.
جزاه الله خيرا خالد المنصور، من الشخصيات الطيبة جدا، من أطيب الشخصيات اللي أنا رأيتها في تعاملي. فساعتها يعني بقيت أنا اللي في الاستوديو، أنا اللي أجيب المشايخ، وأنا المذيع، وأنا المعد، وأنا المخرج. سبحان الله العظيم. كانت تجربة لمدة شهرين فقط ثم توقفت لظروف الله عليم بأسرارها. يعني الحقيقة أنا شخصيا يعني إيه تشوشت عندي. الشاهد إيه، ساعتها فعلا ردة الفعل في العالم كله والاتصالات والسؤال والحرص وبتاع جعلت الإنسان فعلا يلتفت.
نعم.
أن هذه الشاشة لها تأثير في كل بيت وعلى كل شخص الصغير والكبير لفتت نظري، وفي هذا الوقت نبتت جاءت بقى عروض كثيرة جدا وضغوط كثيرة جدا بعد قناة خير وظهورنا المكثف عليها قنوات أخرى. وأنا كنت رافض تماما أن أشارك في قناة أول ما جيش أنا وبعد مني رأسة، ما ينفعش جي أنا وبعد مني مزيكا، يبقى أنا بقول للمشاهد إيه إزاي أنا أبني وغيري يهدم.
صح.
غير أن الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي، وهو أخوي وحبيبي وصديقي أبو أحمد، فقال يعني طيب، وكان قولهم في قناة الناس ربنا يجزيهم خير ساعدونا أن احنا نغير. ففعلا بفضل الله عز وجل يعني أرجو أن تكون صورة المشايخ دايما. كنت أنا عملت برنامج في قناة خير كان اسمه اسمع إذن،
اسمع
إذن، فاسمع إذن كما الشيخ أبو إسحاق الحويني.
نعم نعم.
وكنت أقول يعني أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا.
نعم.
سمعوا عنا، عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول إرهابيين دول
إذن فاسمع.
اسم. طب اسمع مننا احنا بقى.
نعم.
يعني انت عايز تعرفنا اسمع مننا احنا. وذلك كان سؤالي للشيخ أبو إسحاق، من نحن؟
نعم.
وماذا نريد؟
بالضبط.
احنا مين وعايزين ايه؟
شيخنا اللي الطاقم العمل دائما اللي يتعامل مع الشيخ محمد حسين يعقوب يرى أن لديه حرص، لا نقول حرص بل لديه رؤية فنية ممتازة في لا خلي الكاميرا في المكان الفلاني، لا استوي كذا شيل هل هذه جت من واقع خبرة أو من واقع دراسة إعلامية؟
والله ولا دراسة ولا خبرة من الله. لا هي كما ذكرت لك في البداية التربية على أن تكون في الأفضل، أن تكون في الأحسن، في أعلى درجات مقدورك من الإتقان. ففعلا يعني أعطت الإنسان خبرة، يعني أقول له إيه بقى لو قاعد كده حطتها لي كده وخلاص ما بيتحركش ما بي استاذ اشرف المخرج عمال يقطع هنا وهنا. لا في في حركه افضل من هذا. جاءت هذه الخبره نتيجه فعلا يعني ان 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 الانسان، ابويا كان يقول لي الله يرحمه رحمه واسعه، ما تخطبش الاربع جمعة، ما ينفعش داعيه يخطب الاربع جمعة، عايز تفهم اخطب ثلاث جمعة بس، جمعتين بس، واسمع الاخرين. ففعلا رؤية الاخرين، بعض المشايخ او الدعاء قاعد ان الحمد لله احمده تعالى استعين واستغفر لا يتحرك منه الا شفتي. اللي قاعد قدامك في البيت في يده، احنا في عصر الديجيتال،
نعم،
لو لم تشده وتجذبه هيطير منك. ولذلك انا كنت اقول لطاقم العاملين في قناة خير، احنا في منافسة غير شريفة، لان الاخرين الذين ينافسوننا في يدهم كل الامكانيات، اما نحن فيحدنا حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، يصلح ولا يصلح. فلذلك هذه التكتيفة لابد ان اكون انا على اعلى درجة من الابهار. سيدنا سليمان لما سمع من الهدهد ان بلقيس لها عرش عظيم عمل لها ايه؟ صرح. قيل لها دخول الصرح. دي نظرية الابهار في الدعوة. ان انا لازم بطريقة الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه، صديقي وحبيبي واخويا ايضا، قالوا مجموعة من الدكاترة اساتذة الجامعة، فراح واخدهم يعني مدخلهم المكتبة بتاعته الاول، بيقول لهم دي مكتبة متواضعة بالنسبة لدار الكتب المصرية. فقلت له ايوه لازم تقلعهم البلطو الاول. فلازم فعلا الطبيب يحسسه الاول ان هو او الاساتذه الجامعة لازم يحس الاول ان هو خلي بالك انت مش فاهم. فلذلك اقصد ايه، هذه النظرية، نظرية الابهار، ان انا في الاعلام زي ما قلت كده هو في ايده ريموت، ايده على الاقلب
بالضبط،
فلو انت سبته لحظة. عشان كده بيقولوا محمد حسين شابط في المشاهد بايديه واسنانه. هي دي القضية، ان احنا انا محتاج المشاهد، احساسي الداعية بكده، ان انا محتاجه انه يسمعني، خلي بالك معايا ده انا بحبك، طب ده بيسمع دي، طيب لازم
صح. شيخ عودا الى ما كنا نتحدث عنه في الكتب، لا شك يا شيخ ان للداعية في كل مرحلة من المراحل يعني يعتكف على قراءة كتب معينة فقها للواقع وغير ذلك. ما هي الكتب الان التي يعتكف او يعكف عليها الشيخ محمد حسين يعقوب ويقرأها؟
المدارج. المدارج فعلا، يعني هذه الايام انا لي قريبا من 6 شهور عاكف على المدارج، عازم على ان اشرح انا المنازل،
نعم،
منازل السائرين للهروي،
نعم،
مرة اخرى. هاخد كلام ابن القيم، لكن هي القضية زي ما قلت كده، لو احنا قلنا للناس النهاردة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، لن يدرك احد شيء. لكن انا عايز افهمه بقى يعني ايه انزعاج القلب، يعني ايه موضوع ان القلب ينزعج
بالضبط،
يعني ايه روعة الانتباه، يعني الارتياع، هل من الروعة شيء رائع وجميل ولا من الروعة الارتياع الرعب والخوف؟ تطبيقات واقعية اللي هي يعني انزعاج القلب، شاف واحد بيموت، شاف واحد مريض، هو تعرض لحادثة، مرت بقربة، انزعاج القلب. سأتبنى يعني طريقة الشرح. فالآن كتب ابن الجوزي إلى جانب كتب ابن رجب الحنبلي إلى جانب كتب الإمام ابن القيم، إلى جانب تعليقات الذهبي في سير أعلام النبلاء، هي اللي بتخدمني في السياق.
ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر يا شيخ الله يحفظك أهم مرحلة في حياتك اللي كونت فيها شخصيتك، أو اللي أنت تعتقد أنها هي أهم أو وأفضل مرحلة من مراحل عمر الشيخ محمد حسن يعقوب، نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته.
أسأل الله أن يرزقني حسن الخاتم.
آمين.
وإياكم. أعتقد أن مرحلة السنوات الخمس التي قضيتها في المملكة السعودية هي أهم مرحلة في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعوية، شخصيتي العلمية، وإن كنت أصلا شكلت دعويا على أنني سأدرس فقه. يعني أنا كنت أدرس على الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين لكي أدرس الفقه. وفعلا أنا أول ما نزلت المعتمدية سنة 85 درست كتاب سبل السلام ثم نيل الأوطار وشرعنا في المغني. سبل السلام درسته قريبا من 4 مرات، ثم قدر الله عز وجل أن أنتقل إلى الوعظ والتربية والتزكية وصار هذا مجالي.
ما شاء الله ما شاء الله. لو قلنا يا شيخ شمعة أضاءت طريق الشيخ محمد حسين يعقوب.
أنا لا أنسى فضل الله عز وجل علي في أبي وجدي. جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة كان معروف في المعتمدية بأنه شخصية سبحان الله، يعني لما أذكر جدي كده وأتصوره الآن قدامي كان جميل، يعني كان حاجة كده من البهاء وبهاء الصورة وحلاوة صفاء البياض وزركة العينين. كان يعني مثلا يعلمنا دايما مثلا في القضية قضية الارتباط بالمشايخ، كان أحبابه كلهم مشايخ، الشيخ فلان في الفقه والشيخ فلان يدرس في العقيدة والشيخ فلان السيرة والشيخ فلان القرآن الله يرحمه رحمة واسعة. جدي وأبي هم أظن الشمعات التي أضاءت حياتي إلى الآن، يعني أنا في كل موقف على طول أذكر. يعني مثلا أمس في موقف واحد بيتكلم فقلت له فرأيت في عينيه كده أنه مش مصدق، قلت له جدي قال الدنيا دي كلها ما تسويش أن أنا أكذب.
الله
ما أنساهاش. مثلا برضو كان يقول لي سمعني بحلف لأخوي على حاجة، فقال لي لو أنت قلت للناس أن الطبق ده فيه عسل والناس بيقولوا ما فيهش عسل وأنت عارف أن فيه عسل قدامك أنت شايفه، يضرك إيه أنه مش مصدقين؟ ما تحلفش. بقت ومضات حاجات بسيطة وخفيفة من رجل كان عمي بسيط تلقائي خالص، لكن مواقف مع أبي عليه رحمة الله كثيرة جدا بقى في الدعوة دي بقى لا تعد ولا تحصى.
على عجل يا شيخ، هل من موقف طريف تذكرونه لنا؟
هي كثيرة، لكن أحيانا تجد الإنسان يستحي من بعض المواقف، لكن اللي أنا كنت عايز أقوله ما الناس عالمية أمة واحدة. أنا كنت عايز أقول أنا إفطاري رمضان في أسبانيا وإفطاري رمضان في أمريكا وإفطاري رمضان في المغرب ودول الخليج وكذا، لكن من المواقف الطريفة في رمضان كنت في أمريكا في نيويورك في مسجد الإيمان. فالشاهد أنه أنا نشأت، كانت أختي هي اللي بتخدمنا في البيت وكنا احنا 4 ذكور بعدها، فكانت ترهق وتتعب، وكنا برضو من تربيتنا في البيت الحرص على النظافة جدا، فكانت أختي لا تحب السمك لأنه بيغير ريحة البيت.
إيه نعم.
فما كناش بندخل السمك بيتنا، وأبويا ما كانش يحب السمك، وطلعنا كده مثلا عشت قرابة 35 أو قريبا من 40 سنة ما كنتش سمك نهائيا، ولا أذوقه ولا أقبل وجوده. حد ما رحت أمريكا وكنا في، فالمهم جونا المغرب وكنا صايمين أول يوم في رمضان، وفوجئت أنهم جايبين سمك، سمكة أكبر من الترابيزة دي
ما شاء الله
ضخمة جدا، او ما انا ما كنتش اعرف انها سمك. احنا جينا قعدنا على الترابيزه بعد ما شربنا التمر كان تمر ولبن تمر بتاع كاليفورنيا ده تمر البلح قد كده وسودا وداسي ما تاكل ثلاث بلحات خلاص قفلت مع لبن بارد. واحنا عاده في القريه ما نشربش اللبن بارد, بنشرب اللبن سخن الحليب. فالمهم يعني ان ورحنا قعدنا على الترابيزه وفوجئت ان الصينيه ضخمه جدا حواليها سلطات فقط, والصينيه دي في كائن متغطي بحاجه بيضاء. كنت عارف بقى ضيف واول مره تروح امريكا فمكسوف تسال ده ايه, فنقعد نستنى اتفضلوا ده ايه. اكتشفت انها سمكه ضخمه جدا, سمك السلمون ومغطاه بالملح.
الله,
الرجل الطباخ مغطيها تماما بالملح ودخلها الفرن هكذا فتشوت كده تحت الملح. كشفوا الملح سمك. انا بحبش السمك. قالوا طب جرب. قلت لهم ما اقدرش اجرب, لو شميت ريحتها ارجع. قالوا طب دوق. طيب فقلت عادوا ما فيش, كان رمضان النهار طويل. فدقت ففتحت كلت السمكة كلها.
ندموا انهم اجبروك على ال...
فعلا اكلت كما لم اكل في حياتي, واللي فاض اخذته معي الى الغرفة سهرت عليه. كانت طعمها طيب, ومن يومها باكل سمك بقى.
ما شاء الله.
لو ان ما فيش سلمون تاني زي ده لكن هو سمك وخلاص.
شيخنا قول نهاية الحلقة ثلاث باقات لمن تريد ان تهديها.
لجدي وابي وامي.
لجدي وابي وامي.
نعم, يعني جدي الله يرحمه رحمة واسعة اهديه كل اعمالي وجهدي في الدعوة, وكذلك لابي وامي خليهم دول باقة واحد
الله
نعطيهم هذه الباقة. والباقة الثانية لزوجاتي, فقد اعنني فعلا على طاعة الله. ويذكر المحيطين بي انني لم انشط في الدعوة زيادة نشاط في الدعوة الا بعد كثرة الزواج
ما شاء الله.
لم اتعطل ولم اتبطل بفضل الله عز وجل. وما ذاك الا ايضا يعني انا مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش ان اقول اختيار ربي سبحانه وتعالى اللي لنوعية زوجاتي والاستقرار عليهن شيء انا احمد ربي عليه
الحمد لله
ليل نهار. ثم اهدي الباقة الثالثة الى مشايخي وعلمائنا اللي اعانوني في الدعوة وعلموني واكرموني وقربوني. سبحان الله العظيم, يعني انا في اختلاطي بمشايخ الدعوة في السعودية في الخمس سنوات لم اجد فعلا والله صدقا اشهد بالله الا كل ود وحب والفة وروح حلوة, لا احقاد ولا احساد ولا ضغائن ولا منافسة ولا مناقشة. كان جو جميل, كان جو فعلا انا الان افتقده في الدعوة. ايام ما كان المشايخ هم الكبار وكل اللي حواليهم اولادهم والدنيا ماشية حلوة, كل بيسمع ويطيع وكل بيتعلم ويفهم ومفيش حد اللي بيتنطط على حد ولا حد. فانا اهدي مشايخنا اللي ربونا على كده ان يظل الصدر سليما من الاحقاد, سليما من المنافسة. يعني انا اول ما رجعت الى مصر وعملت درس في امبابة, درس النفق كان مشهور اكثر الاشرطة الموجودة دلوقتي من ثمراته. فاحد الناس كان بيعطي درس في امبابة فقال محمد حسين جاي ينافسني. ساعتها فعلا قلت درس اظن موجود لحد دلوقتي اسمه بداية الهداية, مش عارف العيال بتوع الشرايط شالوا منه الحتت دي ولا لا, بس قلت له خذها مني وانا ابني يعقوب. يا ابني انت في واد ونحن في واد, منافسه ايه؟ دي اخره يا ابني. تعالى, الراهب قال للغلام انت اليوم افضل مني.
الله اكبر.
وقدمه ولم يستحي من ان يقولها, ولم يخش على قلب الغلام ان هو يغتر ولا غيره. فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني وقول, وانا اقعد تحت رجليك وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوه.
الله يجزاك خير يا شيخ, انا شاكر جدا لك والله.
لا ده انا اللي سعيد بلقائك.
الله يجزاك خير. وبما ان لكم باع وخبره طويله في مجال الاعلام فساترك لك ختام الحلقه, سأكون ضيفك الآن أنا وأنت مقدم هذا.
لا 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 ما يصح.
فأنت تختم اللقاء الله يحفظك.
جزاك الله خير. أنا سعيد بلقائك وأنا مش عارف اللقاء ده عدى إزاي. أنا مش شايف إن أنا قلت حاجة. أنا قاعدين ندردش كأننا قاعدين ونسيت إن إحنا قدام كاميرات والناس دلوقتي يقولوا علينا إيه.
لا لقاء ممتع والله.
لكن أنا أرحب بك في مصر.
الله يجزاك.
بين أهلك وإخوانك وعلى أرضك. وقناة المجد يعني هي الأصل الله. يعني لها الريادة والسبق في مجال الإعلام الإسلامي. ولذلك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. في ختام هذا اللقاء أقول أن هذه الشاشة شاشة طاهرة نظيفة منهجية, شاشة قناة المجد. أرجو أن تعود لها الريادة
يا رب.
بعد يعني سبحان الله العظيم أنا خايف أقول, أرجو ألا تسبق لأن لها السبق, فلتحافظ على هذا السبق. وإن كانت سبقت فإن بيدها أن تستعيد مرة أخرى. إلزموا هذه الشاشة تجدوا ما يسركم. أحبكم في الله, أستودعكم الله. شكرا لضيف الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير.